من هذا؟ راجع في رب إنساني محمد بن الجزري الصوفي. فمحمد بيسموه بالإعراب عطف بيان، عطف بيان، أو بيسموه بدل عطف بيان، يعني فيه بيان باسم مبهم تقدم عليه. لما واحد يقول راجع في رب سامع، من هذا هو الراجع في رب؟ قال محمد بن الجزري الصافي، فبين مراده بالجملة الأولى، فلذلك يقال عطف بيان أو يقال بدل، أو يقال بدل. محمد عطف بيان على راجي أو بدل منه. ابن محمد بن محمد الجزري، قلت لكنا في درس ماض كلمة ابن دائما تعرب صفة بالاسم الذي قبلها، إن كانت مسبوقة باسم فلان ابن فلان. هل ابن هذه ماذا نعربها؟ صفة نعت، يعني نعت بالاسم الذي تقدم عليها. إن تقدم عليها اسم مرفوع فنقول ابن، لأن الصفة تتبع الموصوف رفعا ونصبا وجرا. وإن تقدم عليها اسم منصوب نقول ابن، وإن تقدم عليها اسم مجرور نقول ابني. فهنا محمد شو بدأ تجي؟ بدأ تجي ابن، ابن مين؟ ابن محمد. ها محمد الثانية مضاف إليه، الابن اللي بعدها شو بدأ تجي؟ بدأ تجي الصفة للمضاف إليه يعني مجرورة. محمد ابن محمد ابن محمد الجزري، واضح؟ كمان هنا اختصر نسبه، اختصر شيخ الإسلام ذكر نسب ابن الجزري، ذكر محمد ابن محمد ابن محمد، نعم، ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده. جده اللي بعده قلت لكنا في مرة ابن علي ابن يوسف، ولا نعرف بعد يوسف من جده. الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد المشرق، نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد المشرق. هذه الجزيرة تقع على نهر دجلة، تقع على نهر دجلة، ينشق دجلة هكذا وهكذا ويحيط بمنطقة يابسة اسمها جزيرة ابن عمر. ليس ابن عمر الصحابي، وإنما ابن عمر كان وال على هذه الجزيرة فنسبت إليه، كان وال على تلك الجزيرة فنسبت إليه، يقال جزيرة ابن عمر، فينسب إلى هذه الجزيرة بكلمة الجزري. الجزري مع أن صاحبنا والشيخ الجميع الشيخ ابن جزري رحمه الله لم يكن من جزيرة ابن عمر، وإنما أجداده، يعني هو الجزري نسبة إلى أجداده، وإلا هو دمشقي المولد وشيرازي الوفاة، ولد في دمشق وتوفي في شيراز رحمه الله تعالى. نعم، أما الجزري أجداده عرفوا باسم الجزري لأن جده الأكبر جاء من جزيرة ابن عمر. إذن ببلاد المشرق عينا مكانها، قلنا في نهر دجلة في شمال بلاد الشام، يعني عند الحدود السورية العراقية في تلك المنطقة. الشافعي يعني الشافعي مزهرا، كان من عادة العلماء في ذلك العصر أن ينص الواحد منهم على مذهبه الفقهي، على مذهبه الفقهي، فيقول الشافعي يعني الشافعي مذهبا، لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله كان على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نسبة إلى الشافعي إمام الأئمة وسلطان الأمة، محمد أو إلى محمد بقى باعتبار بدل، محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الجد المشترك بين سيدنا الشافعي وبين حضرة النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد مناف، عبد مناف منه يعني فيه يلتقي نسب الإمام الشافعي بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام الشافعي كما تعلمنا من قريش. نعم، الحمد لله مقول القول. يقول راجع في رب ثانعي محمد بن جزري الشافعي ماذا يقول؟ الحمد لله. فجملة الحمد لله هي الجملة التي قالها ابن الجزري، فلذلك عندما نعربها نقول في إعرابها هذه الجملة في محل لفظ مقول القول. مقول القول يعني الجملة التي قالها القائل، هذا معنى قولهم مقول القول، الجملة التي قالها القائل. الحمد لله مقول القول. وال فيه، ال يعني ال التعريف، الحمد هل ال هذه، وال فيه للاستغراق او للجنس او للعهد، للاستغراق او للجنس او للعهد. وعلى كل منها يفيد اختصاص الحمد بالله سبحانه وتعالى. هذا الكلام يعني يتعلق بعلم المنطق قليلا، ولا أظن أن يعني كثير من الأخوة المدرسات قد تعمقنا في هذه العلوم، ولكن في عصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كان يعني علوم المنطق ولا بد من لكل عالم أن يخوض فيها ويعلم دقائقها، حتى يعني كان هذا العلم بالنسبة إليهم علم منتشر بين كل العلماء. خلاصة هذا الكلام، أل فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد، يقولون ما يلي: أل التعريف، أل كذا مثلا، أل هذه اللام، تستخدم لاستغراق بمعنى شمول، الاستغراق بمعنى شمول جميع الأفراد من الحمد، يعني فلان حمد الله وفلان حمد الله وفلان وفلان الذي في الهند وفلان الذي في أقصى الأرض والملك الفلاني الذي في السماء، وكل هؤلاء الحامدين الحمد بمعنى كل هذا الحمد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا استعمال اللام فيه للاستغراق، استغراق جميع العناصر. وفي أمر آخر في علم المنطق اللي هو الجنس، الجنس يقولون هو ما يندرج تحته كثيرون مختلفون في الماهية، ما يندرج تحته كثيرون مختلفون في الماهية يسمونه الجنس، يسمونه الجنس. يعني مثلا نقول الجنس الحيواني، الجنس الحي، كل كائن حي، كل الأحياء يشتركون في أنهم أحياء، صفة الحياة قائمة فيهم جميعا، مع العلم أنهم مختلفون في الماهية. فالإنسان حي، والديك حي، والسمكة في الماء حية، والعصفور على الشجرة حي، والفيل حي، كل هذه الأحياء تشترك في الحياة، ولكن هل هي متفقة في الماهية؟ في هل هي نسخ متماثلة؟ ما هي نسخ متماثلة؟ فلذلك يقولون الجنس هو من درج تحته كثيرون مختلفون في الماهية، كقولنا الجنس الحي أو الحيوانات، هذه كلمة الحيوانات هذه أل الجنس، يعني جنس الأحياء، جنس الأحياء، فيندرج تحتها كل حي، مع العلم أن تحت كلمة حي أو حيوان أشياء كثيرة، مخلوقات كثيرة مختلفة في الماهية. فإن كانت متفقة في الماهية يعني هي من نسخة متماثلة يقولون نوع، فلذلك يقولون النوع الإنساني، ما يقولون الجنس الإنساني، يقولون النوع الإنساني. فالجنس تحته أنواع، النوع الإنساني نوع الأسماك، نوع الطيور، نوع الزواحف، نوع إلى آخره، هذا الحشرات مثلا، هذا التصنيف. فالجنس ما يندرج تحته كثيرون مختلفون في الماهية، ما الذي يندرج تحت الجنس هو الأنواع، النوع هو ما يندرج تحته كثيرون متفقون في الماهية، متفقون في الماهية. هذا كلام منطق، ما لكم شغل فيه. المهم أن ال إن كانت للجنس بمعنى أنها تشمل جنس الحمد كله، كل أنواع الحمد، حمد الناس وحمد الملائكة وحمد الجان وحمد الله لنفسه وحمد الأنبياء لله سبحانه وتعالى، كل هذا الحمد لمين؟ لله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثاني من احتمالات ال في كلمة الحمد، يحتمل أن تكون للاستغراق، يحتمل أن تكون للجنس. عم يقول أو للعهد، العهد في أل يسموها أل العهد. كيف أل العهد؟ يعني مثلا أن يكون بين المتخاطبين عهد سابق، مجلس سابق اتفقا فيه على شيء، فلما اجتمعا مرة أخرى تذاكرا في الشيء الذي اتفقا عليه ولم يحضره غيرهما. يعني مثلا إذا اتفقت معكن أن تحفظن أبياتا بعينها، قلنا مثلا لو سمحتن احفظنا أبيات الإمام السخاوي، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإسلام، احفظناها للدرس القادم. ثم أتينا في الدرس القادم فجلسنا وقلت لكنا هل حفظتن الأبيات؟ هل حفظتن الأبيات؟ هل لام هذه ماذا يسميها العلماء؟ يسمونها لام العهد، لأن بيني وبينكن عهد سابق على أن نحفظ أبيات معينة التي هي أبيات السخاوي. فلو كان في المجلس الثاني إنسان داخل علينا جديد لا يعلم العهد الذي بيننا، فقلت أمامه هل حفظتن الأبيات؟ هو لا يفهم لأنه لا يعلم العهد الذي بيننا، لا يعلم العهد الذي بيننا. فإذا من جملة استعمالات أن تكون للعهد. فيقول شيخ الإسلام سواء قلنا إن أل في قولنا الحمد لله هي للاستغراق أو للجنس أو للحمد، على كل هذه الاحتمالات فإنها تفيد اختصاص الحمد لله سبحانه وتعالى. شو قال؟ الحمد لله مقول القول، وأل فيه للاستغراق أو للجنس أو للعهد، وعلى كل منها يفيد اختصاص الحمد بالله سبحانه وتعالى. أما على الاستغراق فظاهر الاستغراق معناه تستغرق جميع أفراد الحمد، ما من حمد إلا وهو في الحقيقة لله سبحانه وتعالى. نعم. وأما على الجنس فلأن لام لله للاختصاص. تقول في اللغة العربية من جملة استعمالات اللام، اللام الجارة، أن نقول إن اللام للاختصاص، نقول الكتاب لزيد، الكتاب لزيد، الملك لله، لله، هذه اللام شو نسميها؟ لام الاختصاص، يعني الملك مختص بالله. الكتاب لزيد، هذا الكتاب مختص بزيد. فمن جملة استعمالات اللام الجارة أن يكون معناها الاختصاص. فيقول فلأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره، فلا فرد منه أي من الحمد لغيره أي لغير الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن مختصا به. لو كان هناك حمد واحد ليس لله سبحانه وتعالى لم يكن اللام في لله للاختصاص. وأما على العهد، هذا الاحتمال الثالث أن تكون اللام للعهد، وأما على العهد فعلى معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص بالله تعالى، كل هذا الحمد على الحقيقة ما هو إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره. قد يقول قائل ليش قال شيخ الإسلام والعبرة بحمد من ذكر؟ قد يقول قائل إن فلانا يحمد الظالم الفلاني ويثني عليه وكذا، نقول هذا لا عبرة بحمده، وإنما العبرة بحمد الله سبحانه وتعالى لنفسه وبحمد أنبيائه لله وبحمد صالحي هذه الأمة لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه أي من الحمد لغيره أي لغير الله سبحانه وتعالى. نكمل هذه الصفحة ونقف إن شاء الله تعالى. قال والحمد، بس انتبهوا ترى الكلام اللي جاي ثقيل، أريد منكن الانتباه الكامل لأنه تعريف للحمد وتعريف للمدح وتعريف للشكر، انتبهنا لو سمحت. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبديل من نعمة وغيرها، هو الثناء باللسان على الجميل، وهذا الجميل اشبه اختياري، على جهة التبديل من نعمة وغيرها. ومثله المدح لكن بحذف الاختيار. يعني شو تعريف المدح؟ هو الثناء باللسان على الجميل، قد يكون اختياري قد يكون مو اختياري، على جهة التبديل من نعمة وغيرها. هذا مين؟ المدح هو الثناء باللسان على الجميل على جهة التبديل من نعمة وغيرها. لاحظنا بأن في المدح ما في كلمة الاختياري، فيحتمل أن يكون الثناء اختياري، الثناء على فعل جميل اختياري، ويحتمل أن يكون على الثناء باللسان على فعل جميل غير اختياري. فإن كان اختياريا اشترك مع مين؟ مع الحمد. وإن كان غير اختياري انفرد به المدح، انفرد به المدح. فلذلك نستطيع أن نقول إن كل حمد مدح، إن كل حمد مدح، وليس كل مدح حمد. إذا مثلا إنسان حفظ القرآن الكريم، هل حفظه للقرآن الكريم أمر اختياري ولا ما هو اختياري؟ اختياري، تشجع وغلب نفسه وبذل وقته وصرف همته فحفظ القرآن الكريم. فلذلك إذا أثنينا على فعله هذا اللي هو حفظ القرآن الكريم، هل نكون هل هو نثني عليه باللسان على فعل اختياري على جهة التبديل؟ نعم، من نعمة وغيرها. هل من حفظ القرآن أثبى إلي نعمة؟ ما أثبى نعمة لنفسه. فلذلك قال وغيرها، يعني من نعمة وغيرها، قد يكون في نعمة وقد ما يكون في نعمة. فهذا نحمد فيه هذا الفعل ونمدحه عليه، لأني كما قلت لكن كل حمد فهو مدح. لكن إن كان الفعل غير اختياري فلا يقال فيه حمد، لأنه بصير عندئذ مدح، مدح فقط. يعني إذا إنسان مثلا نبي من الأنبياء، هو سوى حال نبي؟ هل للإنسان أن يفعل أفعالا إذا فعلها صار نبيا؟ أبدا. النبوة هبة من الله سبحانه وتعالى لمن يصطفي من خلقه. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الشاعر ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في العلم أعلى مرتبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. فإذا إنسان نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، هل إذا أردنا أن نثني عليه يقال عن فعلنا هذا حمد ولا مدح؟ بل يقال مدح، لا يقال حمد، يقال مدح. لماذا؟ لأنه ليس فعلا اختياريا، ما في نبي من الأنبياء هو الذي صنع نفسه نبيا، بل هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الأمر إذا أردنا أن نثني على صفة في إنسان، انتبهوا للكلام، إذا أردنا أن نثني على صفة في إنسان اختيارية فيه فإننا نحمده، أو على صفة غير اختيارية فيه فإننا نمدحه، نمدحه. انتبهنا؟ فلذلك يقال الحمد لله لأن أفعال الله كلها اختيارية، ليس له مجبر سبحانه وتعالى. ويقال مثلا في القصائد التي يمدح فيها رسول الله يقال مدح النبي، ما يقال حمد النبي، يقال مدح النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء. ومدح فلان في قصيدة فقيل فيه كذا وكذا، مدح لا يقال حمد مدحة لأن صفات النبي عليه الصلاة والسلام صفات وهبية وليست كسبية، وهبية وليست كسبية. فلذلك شو قال الشيخ؟ والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها، ومثله المدح لكن بحذف الاختيار. صار شو تعريف المدح؟ هو الثناء باللسان على الجميل على جهة التبجيل من نعمة وغيرها، فشمل الاختيار وشمل غير الاختيار. لذلك قلت لكنا كل حمد مدح وليس كل مدح حمد. ترهنا؟ نعم. تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته، لأن الحسن أمر وهبي من الله سبحانه وتعالى لا دخل للإنسان فيه، فلا يحمد عليه الإنسان بل يمدح. انتبهنا؟ نعم. ثم قال يعني رحمه الله الشارح: من باب الشيء بشيء يذكر. هذا كل الكلام استفراد، نحن كلامنا على كلمة الحمد لله وصلى الله. لما قال الحمد فرق بينه وبين المدح، ولما تعرض للحمد والمدح تعرض لكلمة ثالثة شائعة على الألسنة وهي كلمة الشكر، فأراد أن يوضح في أذهان السامعين الفرق بين الحمد والمدح والشكر. قال: الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها، المدح هو الثناء باللسان على الجميل على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. ثم قال: والشكر فعل، والشكر فعل ينبئ. طبعا لما قلنا فعل، الفعل يشمل القول ويشمل أعمال الجوارح اللي هي الأيدي والأرجل والأعضاء، ويشمل الاعتقاد القلبي. كل هذه الأشياء الثلاثة شو اسمها؟ فعل. والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره قولا وعملا واعتقادا. انتبهوا الكلام دقيق الشيء، قولا وعملا واعتقادا. الشكر قد يكون اعتقاد في القلب بأن فلان يستحق الثناء، وقد يكون كلام باللسان بأن فلان يستحق أن نثني عليه، وقد يكون فعل بالأعضاء، مثلا يقدم له باقية ورد، يقدم له كتاب، يتكلم عليه من بعيد، تبتسم في وجهه. هذه أفعال كلها تدل على الشكر، تدل على أنك تثني على هذا الذي أمامك، تثني على هذا الذي أمامك. فإذا الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، إذا في نعمة. بينما لاحظوا في الحمد والمدح قلنا من نعمة وغيرها، قد يكون في نعمة قد ما يكون في نعمة، لكن بالشكر في نعمة، وهذه النعمة إما أن تكون على الشاكر وإما أن تكون على غير الشاكر. لو واحد فعل معك معروفا فتشكره عليه، تقول له جزاك الله خيرا، تثني عليه باللسان أو بالفعل، أو تعتقد بقلبك بأن فلان يستحق الثناء، فلان إنسان فاضل، فهذا شكر، شكر لأنه أسدى إليك خيرا، ما هيك يا أخي؟ لكن في نفس الوقت قد يكون ما أنت ما إجاك شيء، فلذلك قال بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره. قد يكون إنسان مثلا بلغنا بأنه والله تبرع بمبلغ كبير للمتضررين من المجاعة في العالم الإسلامي، أو للذين يقاتلون ويقتلون في سبيل الله من أجل الإسلام، فتبرع من ماله لهؤلاء بمبلغ كبير، فنحن فرحنا جدا بهذا الخبر، مع العلم أنه ما أصابنا مما أنفق هذا الإنسان وأحسن، نحن ما أصابنا شيء، ولكن فرحنا ويعني نشكر له فعله هذا، نثني على فعله. فلذلك قال بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره. إذن لاحظنا لأن بين الشكر والحمد والمدح أماكن مشتركة، وبين وقد ينفرد الشكر وقد ينفرد المدح. صعب شوي ولا؟ طيب، لعله إذا استخدمنا الرسم يعني ستتضح أكثر. معلش نحكي شوي بالرياضيات، هذه يسموها لغة المجموعات كما تعلمنا في الرياضيات. المجموعات يعبر عنها أحيانا في الرياضيات بدوائر، والعناصر المحتوى في كل مجموعة تكون ضمن تلك الدائرة. بين يدينا دائرة زرقاء نعبر بها عن الحمد، ودائرة حمراء نعبر بها عن المدح، ودائرة سوداء نعبر بها عن الشكر. لاحظنا بأن دائرة الحمد عناصرها سوف تكون ضمنها، فبعض عناصرها سوف يكون كل عنصر فيها في دائرة الحمد هو عنصرا في دائرة المدح، لأنه قال بحذف الاختيار. إن كان اختياري ثناء باللسان على الجميل الاختياري فهو حمد وهو مدح، وإن كان غير اختياري فهو وين بيكون محله؟ بيكون محله بالقطاع رقم 1 أو القطاع رقم 4، هذا بيكون غير اختياري. انتبهنا؟ هو الثناء باللسان على الجميل، هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل من نعمة وغيرها. الشكر الدائرة السوداء قال فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر أو غيره قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. طيب، العناصر الموجودة في القطاع رقم 1 ممكن أن نطلق، ممكن تكتبوا أنتوا بعد هذه الرسمة تكتبوا 1 يساوي، يعني القطاع رقم 1 يساوي مدح فقط. طبعا الموجود في القطاع رقم 1 معناته لا هو حمد ولا هو شكر، مدح فقط. متى يكون؟ قال إذا كان ثناء باللسان على الجميل غير الاختياري على جهة التبهيل من غير وقوع نعمة، من غير وقوع نعمة. إذا كان ضمن القطاع رقم 4 معناته في نعمة، هذه حنحكيها بعدين، لكن هنا العناصر الموجودة في هذا الجانب تحوي العناصر التي تكون مدحا فقط، ولا يكون المدح مجردا عن الحمد والشكر إلا إذا كان ثناء باللسان على الجميل غير الاختياري على جهة التبهيل من غير وقوع نعمة. ما قال من نعمة وغيرها، هذه وغيرها. نعم، طيب القطاع رقم 2 هذا القطاع، كل عنصر موجود في القطاع رقم 2 مشترك بين الحمد والمدح. ولكن